برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قالت وزارة الخارجية الروسية إنها أولت اهتماما بتصريحات وزير خارجية إسرائيل يائير ليبيد مضادة والمحرفة للتاريخ، والتي توضح إلى حد ما نهج حكومة إسرائيل الحالي الداعم لنظام النازيين الجدد في كييف. فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مرتزقة إسرائيليين في أوكرانيا يخوضون القتال جنبا بجنب مع عناصر أزوف. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا كل من الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم.
أهلا بحضرتك دكتور فايز. قالت موسكو أنها أولت اهتماما بتصريحات وزير خارجية إسرائيل يائير ليبيد المضادة والمحرفة للتاريخ، والتي توضح إلى حد ما نهج حكومة إسرائيل الحالي الداعم لنظام النازيين الجندد في كييف. والسؤال دكتور فايز، يعني ما هي دلالة وأبعاد الدعم الإسرائيلي لنظام كييف إذا توقيت يعني؟
طبعا بكل تأكيد الدعم هو مباشر، وأكبر دليل على ذلك بأنه من أوصل الرئيس زيلينسكي لسدة الحكم هو الملياردير الأوكرايني من جزر يهودية ويحمل الجنسية الإسرائيلية ومقيم في إسرائيل كالامونسكي، وهذا الأمر الجميع يعلمه، وهو أتى كنتيجة صراع ما بين الطرف الآخر أيضا من المليارديرية اليهودية المتواجدة كان في أوكرانيا برئاسة باراشينكا. في كل الأحوال، في كل الأحوال الصراع هو صراع يهودي يهودي على أوكرانيا بكل الأحوال، لأنه الجميع يخدم الدولة الإسرائيلية سواء كان باراشينكا أو كالامينسكي بوجه زيلينسكي. والسبب في ذلك في وجهة نظري هو يعود إلى محاولة إسرائيل إطباق الحكم والهيمنة والسيطرة على أوكرانيا نظرا لخيراتها وثرواتها، ليس فقط كمعبر للطاقة كطريق أساسي للطاقة إلى أوروبا، وأقصد هنا الغاز الروسي والمنتجات الروسية من النفط ومشتقاته وما إلى غير ذلك، ولكن الأهم في ذلك مؤثرات الداخلية في أوكرانيا، أي العوامل الداخلية في أوكرانيا، وهي إمكانية صناعة الصواريخ المتقدمة أي صناعات الأسلحة، وأن تجد لنفسها إسرائيل موطئ قدم ومخرج إلى البحر الأسود وبحر أزوف طبعا. وبالتالي هذا في الوقت الحاضر، ماذا تستفيد إسرائيل في هذا الواقع الجديد المتغير في حال بسط هيمنتها وسيطرتها الكاملة على أوكرانيا؟ بالدرجة الأولى هي السيطرة على المنتجات الغذائية المهمة لكل دول العالم في حقيقة الأمر، وخاصة في موضوع الحبوب والقمح. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن أوكرانيا تصدر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمية هائلة، وأفريقيا نفسها كمية هائلة من الحبوب والقمح، إضافة إلى تصديرها للدول الأوروبية نظرا للإنتاج الكبير جدا للغاية من هذا المحصول في الأراضي الأوكرانية، وبالتالي هذا سوف يجعل من إسرائيل تمتلك وسائل ضغط إضافية على دول الشرق الأوسط تحديدا، وأقصد هنا تحديدا الكويت، مصر والمملكة السعودية، هذا عداك عن الدول الأفريقية الأخرى، لذلك لها مصالح حيوية ومصالح كبيرة للغاية جدا. إضافة إلى ذلك، إذا ما عدنا بالتاريخ، الكل يعلم بالتاريخ بأن الاتحاد السوفيتي هو أول دولة اعترفت بدولة إسرائيل في العام 1948 إبان حكم ستالين. لماذا اعترفت؟ لأنه كان من المخطط أن تكون شبه جزيرة القرم هي أرض الميعاد لليهود، ولكن شاءت الأقدار أن أصبحت فلسطين هي أرض الميعاد بين مزدوجين لليهود، وبالتالي هناك أيضا أسباب تاريخية. وشبه جزيرة القرم ما زال إلى يومنا هذا يعتقد زيلينسكي بأنه سوف يستردها بأي أسلوب من الأساليب بعد أن رجعت وعادت إلى حضن الأم روسيا. هذه هي أمور مهمة للغاية، وأعتقد أيضا أن هناك توترا في العلاقات اليوم بين روسيا وإسرائيل. أولا واضح للغاية بأنه منذ اللحظة الأولى هناك كان تعاون وثيق ما بين إسرائيل وما بين أوكرانيا في تصدي للعملية العسكرية الروسية الخاصة بتأمين منطقة الدنباس والدفاع عن السكان المدنيين هناك. والسبب في ذلك يعود إلى أن إسرائيل طبعا تحاول بشكل من الأشكال أن تبتعد عن الاستفزازات الروسية بشكل علني. يعني مثلا هناك علاقات تاريخية وطيدة ما بين روسيا الاتحادية من إبان الاتحاد السوفيتي إلى يومنا هذا، وأن هناك عدد سكان في إسرائيل يتجاوز 25% من أصول روسية أو الناطقين باللغة الروسية. هذا الأمر جعل من تأثير الروسي غير المباشر على دولة إسرائيل في الداخل الإسرائيلي قوي للغاية. ولكن إسرائيل ماذا تعمل؟ هي تحاول استفزاز روسيا في كل مكان متواجدة فيه. يعني مثلا الاستفزازات التي جرت في سوريا، وتحاول في كل مرة أن تضرب الأراضي السورية انطلاقا من البحر أو من الأراضي المحتلة السورية من مرتفعات جولان أو من فوق لبنان أو من أي منطقة أخرى، ولكن لا تدخل المجال الجوي السوري. وأهم من ذلك أن روسيا الاتحادية لن تنسى على الإطلاق عندما اختبأت إحدى الطائرات الحربية الإسرائيلية بالطائرة المدنية الروسية التي كانت تحاول الهبوط في مطار حميميم في سوريا، وتم إسقاطها بالخطأ عن طريق الدفاعات الجوية السورية بعد أن احتمت تلك الطائرات بالطائرة المدنية الروسية. بكل الأحوال هذه هي كل العوامل تجعل من الاستفزازات الإسرائيلية لروسيا محط أنظار وأمر مهم للغاية. طبعا الكل يعلم بأنه هناك أملاك قيصرية روسية متواجدة في الأراضي المقدسة الفلسطينية، وإلى يومنا هذا لم تعترف بها أو لم تنقل ملكيتها إسرائيل إلى الدولة الروسية. هذا الأمر مهم للغاية، وخاصة أننا نعلم بأن الموضوع الديني بالنسبة لروسيا الاتحادية ليس بالشيء المهمل بكل الأحوال، وإنما هو أحد العوامل والأمور المهمة للغاية بالنسبة لروسيا الاتحادية، وخاصة أن هناك أوراق تاريخية وثوابت تاريخية أن هذه الأماكن المقدسة تعود ملكياتها لروسيا القيصرية وبالتالي إلى روسيا الاتحادية، هي وريث مباشر ليس فقط لروسيا القيصرية وإنما الاتحاد السوفيتي. هذه هي كل الأمور التي تجعل من العلاقات الروسية الإسرائيلية أكثر تعقيدا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سوف تصل هذه العلاقات إلى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية؟
نعم دكتور فايز، يعني في ظل هذه التطورات برأيك إلى أين تتجه العلاقات الروسية الإسرائيلية؟ ستصل إلى مرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية؟
لا أعتقد ذلك على الإطلاق، ولأمر بسيط، بأن قطع العلاقات الدبلوماسية ما بين روسيا الاتحادية وإسرائيل سوف يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر. وبكل الأحوال ليس من طبيعة الدبلوماسية الروسية أن تكون البادئ بقطع العلاقات الدبلوماسية، وفي نفس الوقت ليس من مصلحة إسرائيل على الإطلاق أن تكون هناك قطع للعلاقات ما بين روسيا الاتحادية ودولة إسرائيل.
دكتور فايز، هناك من يقول بأن الغرب أوجد إسرائيل في الشرق الأوسط لتكون شرطي في المنطقة لتنفيذ أجندات الغرب، يعني معروف مهمتها في الشرق الأوسط، ونفس الشيء كان يحضر أوكرانيا لتكون إسرائيل تانية في أوروبا. برأيك هل هذه المقارنة قريبة إلى الواقع؟
هي قريبة إذا انطلقنا من منطلق مادي بحت. يعني مثلا اليوم نحن نجد بأن كل دول العالم تحاول المساهمة ومساعدة دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي. وبالمناسبة الكل يعلم أن على ألمانيا أن تعقد مرة واحدة على الأقل في السنة اجتماع للحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا ضمن الاتفاقيات الدولية التي جرت بعد كنتيجة لما يسمونه بالمحرقة اليهودية. بكل الأحوال طبعا عندما تكون إسرائيل عبء مادي على كل شعوب العالم، وأنا في حقيقة الأمر أنا أسميها ليست دولة وليست كيان، وإنما هي عبارة عن شركة مساهمة تساهم فيها جميع دول العالم، وبكل أسف في الفترة الأخيرة أصبحت تساهم بها دول عربية بشكل مباشر. أي إذا كنا نقول بأن هناك دعما غير مباشر كان ماديا معنويا دبلوماسيا أو بأي شكل آخر قبل ما يسمى باتفاقية أبراهام، كانت من تحت الطاولة تعقد هذه الصفقات، ولكن اليوم أصبحت في العلن. وبالتالي طبعا التخلص من عبء المادي لدولة إسرائيل على باقي دول العالم المساهمة في تأمين احتياجاتها، طبعا هذا الأمر يروق للجميع، لأن أنه عندما كما أسلفت عندما فيما لو سيطرت إسرائيل على أوكرانيا فهذا يعني بأنها أصبحت في بحبوحة وبحبوحة كثيرة للغاية. يكفيها فقط على سبيل المثال يعني إذا أخذنا بعين الاعتبار تصدير الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية يؤدي إلى تأمين دخل سنوي يقدر بما لا يقل عن 3 مليار دولار. هذا المبلغ 3 مليار دولار هو المبلغ الأقل مبلغا تساهم به الولايات المتحدة الأمريكية دعما لإسرائيل. هذا أمر واحد معروف وعالم أجمع. إضافة إلى ذلك في حال تم استغلال المنتجات الزراعية التي سوف يتم تصديرها كما أسلفت أيضا ليس فقط إلى دول الاتحاد الأوروبي التي هي بأمس الحاجة للحبوب والقمح وإن وبالمناسبة أيضا المواد الأخرى كالصناعات الحربية صناعة السفن وما إلى آخره كلها خيرات أوكرانيا في حقيقة الأمر وإلى أيضا إلى دول الشرق الأوسط ودول أفريقيا وبالتالي سوف تصبح دولة إسرائيل في هذه الحالة في بحبوحة كاملة بل على العكس تماما ربما هي سوف تساعد تلك الدول التي ساعدتها في الفترات السابقة من الناحية المادية ولن تصبح بالتالي عبئا عليها عبء مادي وخاصة أن جميع الدول أصبحت اليوم الغربية تحديدا في حالة لا يورث لها اقتصاديا ارتفاع بنسبة التضخم غلاء في الأسعار غليان داخلي شعبي وبالتالي أعتقد بأنهم يعتقدون أنه في حال سيطرت إسرائيل على ذلك سوف توجه تلك الأموال إلى الداخل كل دولة على حدة ومما سيؤدي إلى حالة من الإنعاش لذلك هم يحاربون ويحاولون بشتى الوسائل وشتى الطرق لتقوم روسيا الاتحادية بالخروج من أوكرانيا غير منتصرة ليس فقط محققة لأهدافها وإنما غير منتصرة لتستمر إسرائيل من خلال عملائها بين مزدوجين الذين يحملون الجنسيات الأوكرانية بالوصول إلى سدة الحكم على أشكال زيلينسكي وغيره من الأوكرانيين أصحاب الجذور والأصول اليهودية.
خبير في الشأن الروسي دكتور فايز حوالي كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك دكتور فايز.
أهلا وسهلا بكم.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا فيك.
أهلا بحضرتك دكتور حسن. يعني الخارجية الروسية عبر وزير الخارجية وعبر المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخارفا يعني أعلنوا أن مرتزقة إسرائيليين في أوكرانيا يخوضون القتال جنبا لجنب مع عناصر أزوف. والسؤال دكتور حسن يعني ما هي دلالة وأبعاد الدعم الإسرائيلي لنظام كييف يعني خصوصا في هذا التوقيت يعني خلال العملية العسكرية الروسية التي يجريها الجيش الروسي؟
باعتقادي الشيء لم يكن مفاجئ أو جديد لأنه من اطلاعاتي ودراساتي للشأن الإسرائيلي وخاصة يعني علاقاته ببعض الدول التي كانت تخضع لما يسمى بالاتحاد السوفيتي سابقا لها علاقات يعني عسكرية كبيرة جدا وأحد دلالات ذلك عندما كان قائد الفرقة التي كانت في حرب لبنان بعام 2006 جيل هيرش الذي كان يدرب مرتزقة في منطقة أذربيجان ومنها أيضا في أوكرانيا وعندما يعني كشف عن كل هذه الأمور عندما كان يراد أن يعين كقائد عام لشرطة إسرائيل وهذا ما يعني أفشل تعيينه بعد أن قامت عدة جهات إسرائيلية بالحديث عن هذا الموضوع أنه هو يدرب مرتزقة وحسب المعلومات يعني هناك أيضا معسكر لإسرائيل كان موجود في أوكرانيا وما زال موجودا لليوم منذ سنوات وأعتقد أن روسيا تعرف ذلك ولكن عندما كان هناك توافق دبلوماسي ما بين الدولتين كانت الأمور يعني في توافق خاصة أنه المعادلة كانت يعني بسوريا وهي مصلحة إسرائيلية عليا في المنطقة فكان هناك غض النظر روسي في هذا الموضوع والسماح بما يعني يستطيع أن يتحمله الجانب السوري والروسي في سوريا تحديدا ومنطقة الشرق الأوسط إلا أن الآن بات يعني السكين قريب من العنق الروسي وهو يعني ليس فقط تدريب إلى المرتزقة إلا هناك دعم لوجستي وعسكري مطلق إلى أوكرانيا. وهناك كان تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي لابيد في هذا الشأن مرارا، وأيضا التصويت يعني كان واضحا بأنه إلى أي محور تميل إسرائيل، والمعادلة دائما كانت أنه إسرائيل هي متواجدة في المحور الأمريكي الذي يهيمن ويسيطر على العديد من الدول في العالم، وهو صاحب القرار فيها، وبالتالي إسرائيل هي الأقرب والمدلل إلى أمريكا ووقوفها جانب الحلف والاتحاد الأوروبي. حتى الاتحاد الأوروبي يعني يتعامل في قبعتان، القبعة الأولى هو يعني داعم إلى إسرائيل بشكل مطلق، ولكن يتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم يعني يدعمهم ويقدم لهم المساعدات، ولكن ما يعمل هو تقديم مساعدات للمجتمع، ولكن ليس كسياسة كتقرير مصير وأن تصبح له دولة. بالتالي إن كان الأوروبي أو الأمريكي هم لصالح إسرائيل، إسرائيل لا تستطيع أن تكون عكس هذا التيار، لأنه هو الواقع والحامي لها وحامل كل ما تعمله في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هذا شيء واضح. الدلالة اليوم ولربما مستقبلا يعني هل العلاقات الروسية الإسرائيلية سوف يعني تتفاقم إلى وضع لربما قطع علاقات مجددة، أو أنه البقاء على الخط الدبلوماسي مفتوحا، ولكن نرى تغيرات في الواقع العسكري في المنطقة.
نعم، وهناك موقع أمريكي يقول بأن الإدارة الرئيس بايدن طلبت من حكومة إسرائيل الأسبوع الماضي دراسة إمكانية توسيع مساعداتها العسكرية إلى أوكرانيا. برأيك يعني في ظل هذه التطورات وفي حال يعني موافقة إسرائيل وزيادة الدعم، إلى أين تتجه العلاقات الروسية الإسرائيلية في هذا الوضع؟
يعني أنا باعتقادي الفاصلة الرخوة إلى أمريكا هي إسرائيل في المنطقة، وتقارب من محور المقاومة في المنطقة يجعل الولايات المتحدة وإسرائيليين ربما الوقوف والتفكير مرارا قبل أن يتقدموا بأي خطوة جديدة باتجاه تقوية وتعزيز الأمور مع أوكرانيا. والمعسكر الإسرائيلي موجود منذ سنوات، يعني سنوات عديدة، أكثر من 10 سنوات هذا المعسكر موجود في أوكرانيا، وصناعات عسكرية برعاية إسرائيلية ومصانع إسرائيلية عسكرية لها فروع ومصانع متواجدة في أذربيجان وأوزبكستان وأيضا في أوكرانيا. هذا ليس بجديد، ربما إعلاميا يقوم التصريح عن هذا الموضوع، ولكن الدراسات يعني توحي، وهناك دلائل أيضا تقول وتتحدث عن هذه الصناعات والتدريبات العسكرية والمعسكرات الإسرائيلية في هذه المناطق وهذه الدول. يعني التصريح الأمريكا أو طلب الأمريكي ربما هو أتى ليعطي صلاحية لهذه المعسكرات المتواجدة قبل أن يتم الإعلان عنها، وكأنما ليبدو للرأي العام بأنه هذا شيء جديد وليس من المخطط له من قبل الناتو والولايات المتحدة منذ أعوام. لذلك العلاقات وإسرائيل لديها الكثير ما تخسره إذا العلاقات يعني ساءت مع الجانب الروسي، وخاصة ما يهم أمنها القومي والقريب في المنطقة ومحور المقاومة. يعني اليوم إسرائيل تستاء من زيارة وفد حماس إلى روسيا، قبل ذلك كانت زيارة لوفد حزب الله إلى موسكو. أيضا هناك الخط الإيراني العراقي السوري الذي يصل إلى لبنان، والدعم المطلق الإيراني لكل محاور المقاومة من اليمن إلى غزة إلى لبنان إلى العراق. عندما يمنع من إسرائيل يعني الحرية المطلقة جويا في هذه المناطق، هذا سيضر أمنه القومي، وبالتالي الخطر سوف يصبح على إسرائيل كبير جدا، ولربما سوف تكون أيضا هذه المعادلة الرابحة في يد الروسي، بالإضافة إلى ما يحصل في أوكرانيا وهو محور التقارب الروسي مع محور المقاومة، ما يجعل يعني لربما حتى وأن يعني لا أرى أنه إسرائيل تريد قطع العلاقات مع موسكو، ولكن لربما نرى هناك يعني نوع من العلاقات الجافة بشكل عام كما هو الوضع اليوم مع واشنطن.
خبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج، شكرا جزيلا لك دكتور حسن.
شكرا.